قال رحمه الله: مسند أبي السمح رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني يحيى بن الوليد قال: حدثني محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال: قال عباس: حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال: الأبوال كلها سواء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وقول الحسن الأبوال كلها سواء ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرق بين بول الغلام وبول الجارية.
هذا الحديث يتعلق بالطهارة بعد معرفة أبي السمح، يعني ماذا وترجمته إن شاء الله. نقرأ كلام صاحب عون المعبود، قال رحمه الله: قوله ولني بتشديد اللام المكسورة أمر من التولية، وتكون التولية انصرافا، ثم وليتم وليتم مدبرين، يولوكم الأدبار أي قفاك أي ظهرك، أي اصرف عني عنه وجهي واجعل ظهري إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم فأستره. وفي الباب أيضا حديث علي رضي الله عنه حديث محتج به: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، لهذا القيد. وقوله ما لم يطعم أي الطعام على سبيل الاقتيات والاستغناء به، لا على سبيل أنه قد يعطى الشيء اليسير الذي لا يقيته. وهذا يدل على نجاسة بول الغلام، كما أن بول الجارية نجس أشد. قال النووي رحمه الله: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. ساق عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كان يؤتى بالصبيان بارك عليهم عنكم، فأتي بصبي بال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، يعني يرش من بول الغلام ينضح ويغسل غسلا من بول الجارية. وقد تقدم نظير ذلك مسند علي 960 هذا الحديث، ويرش من بول الجارية. وذكروا تعليلات أن بول الجارية يتناثر أكثر من بول الغلام، بول الغلام ربما ينصب في موطن واحد فلهذا يغسل بولها، وفي هذا نظر، الأمر ما تعبدي أن بول الجارية أشد نجاسة، الجارية الصغيرة الطفلة التي لم تأكل الطعام، من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، مع نجاسة هذا وهذا. قال إنه: أما أحكام الباب ففي استحباب تحنيك المولود وفي التبرك على الصلاح، هكذا قال، وقد رددنا على هذه الفقرة. ومقصود الباب هو أن بول الصبي يكفي فيه النضح، وقد اختلف العلماء في كيفية طهار بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، هي ثلاثة أوجه لأصحابهم الشافعية. الصحيح أنه يكفي النضح بول الصبي ولا يكفي بول الجارية، بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات، وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد وإسحاق وجماعة من السلف. وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عن أهل الكوفة. حتى الحسن كلامه الآن لا يفرق أنه يغسل من هذا وهذا، الأبوال كلها سواء، لكن ما هو صحيح، بل يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، والفرق واضح، يفرق بينهما. واعلم أن الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، لا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي الذكر، لأنه لو لم يكن نجسا ما أمر بنضحه، فلا يقال إنه إذا احتاج إلى النضح إنما هو للتنظف أو كذا وليس بنجس، إجماع على نجاسته، وإنما النجس بول الجارية. بل بول الصبي نجس وبول الجارية أشد. وأنه لم يخالف في الأداب الظاهري، قال الخطابي وغيره: ليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بول الصبي ليس بنجس، لكنه من أجل التخفيف في إزالته، هذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال في ثم القاضي عياض عن الشافعي وغير أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح، فحكاية باطلة قطعا. يعني هؤلاء أرفع من أن يقولوا طاهر مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه. ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية والاكتفاء بالطعام فإنه يجب الغسل بلا خلاف. وبلا خلاف أن بول الذكر والأنثى في النجاسة سواء بعد أكل الطعام، بعد أكل الطعام للجميع، كما نقل الإجماع صاحب الموسوعة أنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى في النجاسة بعد أكل الطعام، إنما هذا التفريق قبل ذلك في هذه الموسوعة نجاسة، قال نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام. وذكر عدم الفرق بين الذكر والأنثى وأنه نجس بلا خلاف للقرآن والسنة، أو لأدلة السنة الثابتة وإجماع العلماء، سواء بول الأعرابي أمر بإراقة الماء عليه، أو بول الصبي أو بول الصبية. ونجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير، حتى وإن كان صغير ما دام يأكل الطعام فنجاسته نجاسة بوله وبول الكبير سواء، لا فرق بين نجاسة ابن 3 سنين، نجاسة بول ابن 3 سنين، وبين نجاسة بول ابن 90 سنة. ونجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق، إنما التفريق في الصبا، أما بعد أن يأكل الطعام فلا فرق بين نجاسة بول هذا ولا هذا. ونقل الإجماع على ذلك من عبد البر في الاستذكار وابن حزم وغيرهما. في هذا الحديث قول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خادم راعيه وخادم. قول: كان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فيه دليل على أن الغسل بقرب الإنسان الخادم ونحو ذلك. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بجانبه تستره بثوب وهو يغتسل من وراء الثوب. وفيه الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وعدم الرفاهية. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل استتر، سواء استتر بإنسان حتى يعني يسد الباب حتى لا يراه أحد، ويكون ينظر إليهم والباب مسدود أو الجهة مسدودة فيغتسل في شيء مسدود ساتر، أو استتر بخرقة كما فعلت عائشة وسترته بثوب، أو استتر بباب، أو استتر بشيء، فلا بأس بغسل الإنسان وقضاء حاجته بجوار من بجانبه. وما جاء أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب أي لقضاء حاجته هذا في الفلوات، أما في أماكن الجدران وما كان من ذلك من هذه البيوت فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته بين لبنتين، وكان بجوار بيت حفصة، ورأته حفصة ورأى كذلك ماذا بن عمر. ما يدل على أن هذا جائز. نعم إن الإنسان قد يتضايق إذا قضى حاجته بجانب الناس، بجانب الناس يعني إذا كان قريبا منهم، لكن هذا جائز، فإنه ما دخل الخلاء إلا لقضاء الحاجة حيث الحكم الشرعي. رد الشيخ رحمه الله على الحسن قوله، قوله الأبوال كلها سواء، أي بول الكبير والصغير والذكر والصبي والصبية أنها كلها تغسل، أبوال كلها سواء، قال ليس بصحيح، النبي فرق بين بول الغلام وبول الجارية. هذا الرد جيد في موضعه باختصار. إلى هنا بارك الله فيكم.